صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. هناك فكرة طرحها مجموعة من الباحثين، وهي أن هناك فرقا واضحا بين المسلم غير الإمامي والمسلم الإمامي. فالمسلم غير الإمامي لا يعيش أزمة ولا مشكلة من ناحية الحديث الصحيح، حيث إن المسلم غير الإمام قد كتب له علماؤه كتابين صحيحين، وهما صحيح البخاري وصحيح مسلم، فلا يجد أي أزمة وأية مشكلة في الوصول إلى الحديث الصحيح. بينما المسلم الإمامي يعيش أزمة ومشكلة، وهي مشكلة الوصول والظفر بالحديث الصحيح. فرغم وجود كتب لدى الإمامية، ومنها الكتب الأربعة: كتاب الكافي للكليني، وكتاب من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق، وكتاب التهذيب، وكتاب الاستبصار للشيخ الطوسي رضوان الله عليهم أجمعين، مع ذلك فإن هذه الكتب ضمت الآثار الصحيحة وغيرها، ولم تقتصر على الآثار الصحيحة الواردة عن الأئمة المعصومين عليهم السلام. فالمسلم الإمامي يجد أزمة عندما يريد أن يكتب بحثا في الأخلاق، أو بحثا في الاقتصاد الإسلامي، أو بحثا في التفسير، أو بحثا في أي مجال يحتاج فيه إلى الأحاديث الصحيحة، يحتاج فيه إلى الروايات الصحيحة، فإنه لا يمكنه الوصول إلى الحديث الصحيح ما لم يرجع للعلماء ليميزوا له بين الحديث الصحيح وغيره. أما المسلم غير الإمامي فإنه لا يعيش هذه المشكلة ولا يعيش هذه الأزمة لوجود كتابين صحيحين بين يديه يتناول منهما أي حديث صحيح يريد أن يعتمد عليه في مجال بحثه، أو في مجال إبراز نظرية معينة، أو بناء نظرية معينة. فإذا هناك أزمة يعيشها الإمامية، وهي أزمة الحديث الصحيح. أزمة النص الصحيح. هل هناك فعلا أزمة تعيشها الإمامية تسمى بأزمة النص الصحيح أم لا؟ نحن عندما نريد أن نتحدث عن هذا المحور وعن هذه النقطة فإننا نتحدث من زاويتين. الزاوية الأولى، هل هذه المشكلة إن كانت مشكلة تختص بالإمامية أم أنها مشكلة عامة، مشكلة وجود الحديث الصحيح الذي يمكن أن نستند إليه في بحوثنا، في كلماتنا، في كتاباتنا، في مفاهيمنا؟ هل أن هذه المشكلة تختص بالإمامية أم لا؟ لا، المشكلة لا تختص بالشيعة الإمامية. لماذا؟ حتى لو كان هناك كتابان بالنسبة للباحث المسلم غير الإمامي وهما كتاب البخاري وكتاب مسلم، مع ذلك إذا كان الباحث باحثا منصفا، إذا كان الباحث الإسلامي أو غير الإسلامي، إذا كان الباحث باحثا منصفا موضوعيا، فإنه لا يمكنه أن يعتمد على كتابي البخاري ومسلم ككتابين صحيحين 100%، ويعتمد عليهما في كتابة بحثه أو بناء نظريته، وذلك لجهتين: جهة الميزان السندي وجهة الميزان المضموني. هل أشرح لك كل جهة من هاتين الجهتين؟ نجي إلى جهة الميزان السندي. كتاب البخاري كتاب صحيح، من الذي قال؟ البخاري قال عن نفسه أنني ألفت كتابا صحيحا. ما الذي يثبت لنا صحة كلام البخاري؟ هو أخبر عن كتابه، قال بأنني ألفت كتابا صحيحا اقتصرت فيه على الروايات الصحيحة الواردة عن النبي محمد. لكن إذا كان الباحث باحثا موضوعيا فإنه سوف يطرح السؤال على نفسه: البخاري هو الذي يقول بأن كتابه صحيح، لكن ما الذي يثبت صحة هذه الدعوة؟ ما الذي يثبت صحة كلام البخاري وأن كتابه صحيح؟ الذي يثبت ذلك علماء الرجال الذين جاءوا بعد البخاري بعشرات السنين أو مئات السنين وتتبع الرواة الذين روى عنهم البخاري وقاموا بتوثيقهم، قالوا بأن هؤلاء الرواة ثقات، فما أخبر به البخاري بأن كتابه صحيح كلام صحيح، لأن الرواة الذين أخبر عنهم وروى عنهم هم رواة ثقات. من هم علماء الجرح والتعديل؟ عندنا ابن حجر في كتابه تهذيب التهذيب، عندنا الذهبي في كتابه ميزان الاعتدال، عندنا ابن معين، عندنا العجلي، عندنا الخطيب في كتابه تاريخ بغداد. هؤلاء علماء الجرح والتعديل، علماء الرجال لدى المسلمين غير الإمامية، يعتمدون عليهم في الفحص عن أي راو من رواة الحديث من حيث الوثاقة والضعف. نحن لنأتي لهؤلاء، هل الميزان السندي الذي يعتمدون عليه في توثيق الرواة وتضعيفهم هل هو ميزان موضوعي أم هو ميزان غير موضوعي؟ إذا تأملنا في ميزان التضعيف والتوثيق لدى هؤلاء نجد أنه ميزان غير موضوعي أبدا. الولاء لأهل بيت النبوة لا قيمة له لدى هؤلاء في التوثيق أو التضعيف. وأنا أذكر لك شاهدين واضحين على ذلك. الشاهد الأول، هؤلاء لا يرون النصب قادحا، يعني الإنسان يصير ناصبي لأهل البيت هذا مو قادح فيه، ممكن ناخذ رواياته، ممكن نعمل بأحاديثه، وإن كان إنسانا ناصبيا واضح النصب، نصب العداء والبغض لأهل بيت النبي محمد صلى الله عليه وآله. المشكلة ليست مشكلة اختلاف الرأي، احنا هم الإمامية نأخذ برواة من العامة نعتمد عليهم، اختلاف الرأي ليس عندنا مشكلة. الشيخ الطوسي في كتاب العدة، عدة الأصول، ذكر أن علماء الإمامية اعتمدوا على عدة رواة من أهل السنة، اعتمدوا على السكوني، على النوفلي، على نوح بن دراج، على حفص بن غياث، على غياث بن كلوب، وهؤلاء ليسوا إمامية، مع ذلك أخذنا برواياتهم. نحن الإمامية أخذنا برواياتهم مع أنهم ليسوا من الإمامية، أخذنا برواياتهم لوثاقة لسانهم. اختلاف الرأي ليس مضرا بالوثاقة، إنما المشكلة ليست المشكلة في اختلاف الرأي، هل يصير سني غير سني مو مشكلة في وثاقة لسانه، المشكلة أن يكون ناصبيا ينصب العداء والبغض لأهل بيت النبوة، ومع ذلك لا يعتبر النصب قادحا في وثاقته ولا ضائرا بالاعتماد عليه. هنا المشكلة، مع أن النصب يساوق النفاق والنفاق يساوق الكذب، فكيف نجمع بين الوثاقة وبين النصب؟ هذا الإنسان المسلم الذي يقر بكتاب الله، وكتاب الله يقول قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ويقر بأحاديث النبي، هذا حديث صحيح بين الفريقين لم يختلف فيه أحد، النبي يخاطب عليا عليه السلام يا علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، أحاديث صحيحة. مع ذلك كيف نجمع بين النصب وبين الوثاقة؟ بالنسبة لعلماء الجرح والتعديل لدى المسلمين غير الإمامية ماكو مانع، هو ناصبي وصير ثقة. الآن أضرب لك أمثلة، عمر بن سعد قاتل الحسين عليه السلام، يقول عنه ابن حجر في تهذيب التهذيب عمر بن سعد تابعي ثقة وهو قاتل الحسين، يعني هو أنا أدري هو قاتل الحسين بس هو ثقة، ابن سعد تابعي ثقة وهو الذي قتل الحسين بن علي. تجي إلى عمران بن حطان العجلي يقول عمران بن حطان ثقة ثقة، من هو عمران بن حطان؟ هو نفس العجلي يروي تاريخه يذكر لنا مآثر عمران بن حطان، عمران بن حطان مدح ابن ملجم لقتله أمير المؤمنين وقال يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ عند الله رضوانا، إني لأذكره يوما وأحسبه أتقى البرية إخلاصا وإيمانا. مثال ثالث وهو واضح جدا، لماجة ابن جبار البهضمي، لماجة كان ناصبيا معروفا، يذكر عنه الذهبي في ميزان الاعتدال يقول لماجة حضر يوم الجمل وكان ناصبيا يتناول عليا ويمدح يزيد بن معاوية. هذا لماجة ماذا يقول عنه ابن حجر في تهذيب التهذيب؟ شوف هذا الرجل اللي حضر الجمل، حضر يعني مقاتل للإمام علي المقصود،
وكان يتناول الإمام علي ويمدح يزيد. هذا ماذا يقول عنه؟ يقول عنه ابن حجر في تهذيب التهذيب: كنت أستشكل، يعني أنا سابقا كان لي رأي، الآن صار لي رأي آخر، كنت أستشكل في توثيقهم، يقصد توثيق علمائهم، في توثيقهم للنواصب غالبا وتوهينهم للشيعة مطلقا. يوثق النواصب ويوهنون الشيعة، كنت أنا أستشكل ذلك. ثم ظهر لي، تغير رأيي، أن البغض مقيد، وأن مقتضى الطبع البشري بغض من أساء إليك. يعني هذه طبيعة بشرية، ليش احنا مخلينها مشكلة؟ يعني إذا لماذا يبغض الإمام علي؟ مين مشكلة؟ هذا طبع بشري هالشكل، لماذا يبغض الإمام علي؟ مو مشكلة يعني، حتى احنا نعتبرها مشكلة. وأن مقتضى الطبع البشري بغض من أساء إليك. وقد قال لماذا، يعني لماذا هو الذي قال: كيف لا أبغض رجلا قتل من قومي 2500؟ ثم يضيف ابن حجر إلى ذلك: وأما ما ورد عن النبي في حق علي، يا علي، ويعترف بالحديث، يا علي لا يبغضك إلا منافق ولا يحبك إلا مؤمن، فليس على عمومه وإطلاقه. ما نقدر نأخذ قاعدة، ليش هو يذكر ذلك؟ لأننا قد وجدنا أن أغلب من يوصف بالنصب، اللي يسموه ناصبي، أن أغلب من يوصف بالنصب صادق اللهجة، متمسك بأمور دينه. ووجدنا أغلب من يوصف بالرفض، يعني يسموه رافضي، أغلب من يوصف بالرفض كاذب لا يتورع. فلهذا إحنا وثقنا النواصب بينما ضعفنا الرافضة، لأن هكذا نحن استقرأنا الحالة. إذن النصب مع أنه مساوق للنفاق وللكذب، يعتبر غير ضائر بالوثاقة وغير قادح في الشخصية. هذا الشاهد الأول. الشاهد الثاني: أن من يعلن البراءة من أعداء أهل البيت، فإن إعلانه للبراءة من أعداء أهل البيت تعتبر لدى علماء الجرح والتعديل الذين ذكرناهم تعتبر علامة استفهام تقدح في وثاقته. مثلا عبد الله ابن موسى العبسي، يذكر الخطيب في تاريخ بغداد عن الإمام أحمد ابن حنبل، قال: إن الإمام أحمد ترك الحديث عنه. عن من؟ عن العبسي، يعني ما يروي عن العبسي. ليش؟ لأنه سمعه يتناول معاوية، بس لأنه يتناول معاوية يترك الحديث عنه، يترك على جانب، لا يعتبر ثقة لأنه يتناول معاوية. تليد مثال آخر من الأمثلة: تليد بن سليمان الكوفي الأعرج، يذكر عنه ابن معين عندما يترجمه يقول: تليد كذاب. ليش كذاب؟ فإنه شتم عثمان وشتم طلحة، وكل من شتم واحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله فإنه كاذب لا يكتب عنه. من ينصب العداء لعلي فإن النصب لا يضر بوثاقته ولا يقدح في شخصيته، أما من يتناول معاوية أو يشتم واحدا من أصحاب رسول الله فهذه علامة، علامة قدح في وثاقته وقبول حديثه. عندما يجد الباحث المنصف سواء كان شيعيا أو سنيا، عندما يجد هذه الموازين وهذه المقاييس هي المعتمدة في مجال التضعيف والتوثيق، كيف يمكن له أن يعتبر كتاب البخاري كتابا صحيحا وقد اعتمد في توثيق رواته والبناء على الاعتماد عليهم على مثل هذه الموازين الغير نقية الغير موضوعية؟ هذا من ناحية الميزان السندي. نجي من ناحية الميزان المضموني. لا أظن أن باحثا موضوعيا دقيقا يقبل كثيرا من المضامين الواردة في صحيحي البخاري ومسلم. نقرأ بعض المضامين على عجالة، مثلا ما ورد في بحث صلاة الجنازة في كتاب صلاة الجنازة في البخاري، أن ملك الموت عندما هبط لقبض روح النبي موسى عليه السلام لطمه موسى على وجه موسى، كان يعني حتى ملك الموت ما قدر عليه، فلطمه موسى على وجهه ففقأ عينه. وهذا المضمون يبقى إلى يومنا هذا موجود في صحيح البخاري. ومن المضامين في فضائل ليلة الجمعة أن الله ينزل كل ليلة جمعة إلى سماء الدنيا ويقول أيها المستغفر غفرت لك، والله لا يتصور فيه النزول والصعود، فهو ليس جسما حتى يقبل النزول والصعود. ومن المضامين في فضل قراءة القرآن، باب فضل قراءة القرآن، أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله خرج من المسجد يوما فسمع قارئا يقرأ القرآن فقال، وهو يعني القارئ، قال جزاه الله خير فقد ذكرني آيات نسيتها. أنا ما كنت أتذكر الآيات، البركات أنا. والله عز وجل يقول سنقرئك فلا تنسى. وأيضا ما ورد في صحيح مسلم من أن النبي دخل سباطة قوم فبال واقفا، وأنه كان يحك المن من ثوبه، يعني حتى ثوبه ما ينظر إذا عليه آثار من هو يحكها بيديه. فلا نظن أن باحثا موضوعيا يعرف قيمة النبي أو يعرف قيمة الدين أو يعرف قيمة المفاهيم الإسلامية يقبل بمثل هذه المضامين. إذن مشكلة وجود النص الصحيح، إذا كانت هناك مشكلة، هذه لا تختص بالإمامية بل تشمل غير الإمامية أيضا، فكل باحث موضوعي أمام هذه الموازين التي ذكرناها ومثلنا لها وأشرنا إليها لا يمكن أن يبني على صحة ما في كتابي البخاري ومسلم ويعتمدهما كمصدر لا محيص عنه. هذا من ناحية المحور الأول والزاوية الأولى من حديثنا. صلوا على محمد وآل محمد. الزاوية الثانية، إذا أردنا تصحيح الحديث والبناء على الاعتماد عليه، لاحظوا معي يا إخوان، فما هي الخطوات المنهجية التي يسلكها علماء الإمامية في قبول الحديث وفي توثيقه؟ ليست المسألة مشكلة، المسألة تدل على عمق مضمون المدرسة الإمامية. عدم وجود كتاب صحيح 100% هذا ليس مشكلة، هذا يدل على عمق مضمون المدرسة، وأن المدرسة الإمامية مدرسة حركة مرنة تتجدد مبانيها وقواعدها وأصولها في كل زمان وفي كل جيل وفي كل حضارة. عندما لا يوجد كتاب متفق على صحته بين علماء الإمامية هذا ليس دليلا على ضعف في المذهب، وليس دليلا على نقص في المذهب، وليس دليلا على أن هناك مشكلة أو أزمة يعيشها الباحث الإمامي وهي مشكلة النص الصحيح، بل إنها تدل على حركة اجتهادية مستمرة بين علماء الإمامية. قد يكون كتاب صحيح لدى عالم وليس صحيحا لدى آخر، وحديث صحيح لدى عالم وليس صحيحا لدى آخر. هذا لا يعني أن ما عندنا أحاديث متفق على صحتها. نعم عندنا آلاف الأحاديث المتفق على صحتها. الشيخ صاحب المعالم الشيخ حسن بن زين الدين كتب كتاب منتقل جمان في الأحاديث الصحاح والحسان، جمع ما اتفق على صحته في هذا الكتاب. أيضا شيخ محمد باقر البهبودي كتب كتاب صحيح الكافي، جمع الأحاديث الصحيحة من الكافي تنافت على 6000 حديث. هذا ليس غير موجود، موجود عندنا آلاف الأحاديث الصحيحة المتفق على صحتها. إنما أن كل ما في الكافي صحيح، أو كل ما في الفقيه صحيح، أو كل ما في كتب الرواية والحديث لدى الإمامية صحيح فلا، لكن هذا ليس مشكلة، بل هو يدل على عظمة فكر المذهب وعلى أصالته وعمقه. ولذلك هناك منهج مؤلف من عدة خطوات يسير عليه علماؤنا في تمييز الحديث الصحيح من غيره، تفت لي جيدا. الخطوة الأولى دراسة مضمون الحديث، كما يقول العلماء إمكان الشيء قبل وقوعه، فلاسفة هكذا يقولون، مرحلة الإمكان قبل مرحلة الوقوع. انت لا تسأل وقع لو ما وقع، اول اسأل هو ممكن او غير ممكن، بعدين اسأل وقع او ما وقع. مرحلة الإمكان ثم مرحلة الوقوع. يعني مثلا انت تسمع خبر في قناة فضائية، والله مثلا ولد إنسان في المنطقة الفلانية له 20 رأسا مثلا، فبمجرد أن تسمع الخبر ما تروح تبحث هذا الخبر وين مصدره، لا انت اسأل اولا هل هذا ممكن او غير ممكن. يكون هناك انسان له 20 رأس، هذا امر ممكن علميا او غير ممكن؟ اذا كان ممكن بعدين نسأل عن مصدره وصحته. مرحلة الامكان قبل مرحلة الوقوع. لذلك اي حديث يتناوله علماؤنا اولا يبحث عن امكان مضمونه، هل مضمونه ممكن او غير ممكن. هذا الخطوة الاولى. ولذلك ورد عندنا في الروايات كما في موثقة السكوني انه عن الصادق عليه السلام ان على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نورا، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه. اولا يبحث عن المضمون من حيث الموافقة للكتاب وعدم الموافقة للكتاب. خلي اضرب لك مثال. مثلا احنا عندنا هذا الحديث موجود في كتبنا، لا تزوجوا بناتكم من الاكراد فانهم حي من الجن. طيب هذا الحديث هذا يخلق لنا مشكلة. هذا الحديث لا تزوجوا بناتكم من الأكراد فإنهم حي من الجن، وارد عن النبي صلى الله عليه وآله. عندما يعرض هذا الحديث نحتاج بعد نبحث احنا صدر ما صدر، وين الرواية وين ما الرواية. الحديث في نفسه شنو مضمونه؟ غير معقول، مضمونه غير ممكن. مرحلة الإمكان ما زالت لم تتم حتى نبحث عن مرحلة الوقوع. ولذلك يذكر بعض علماؤنا منهم السيد الشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر قدس سره الشريف يقول هذا الحديث يتنافى مع روح الكتاب، وهو قوله عز وجل ولقد كرمنا بني آدم، ويتنافى مع قوله يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن المرحلة الأولى، الخطوة الأولى، دراسة مضمون الحديث أولا، بعدين نجي للخطوة الثانية. الخطوة الثانية دراسة الانسجام والملائمة بين مضمون الحديث وبين زمانه ومكانه. هذا الحديث صدر في زمن معين، هل كان منسجم مع زمانه؟ صدر في مكان معين، هل كان منسجم مع مكانه أم لا؟ دراسة الانسجام بين مضمون الحديث وبين زمان صدوره ومكان صدوره. أنا أضرب لك مثال، نحن مشهور عندنا أن النبي محمدا لما وصل إلى المدينة خرج أهل يثرب لاستقباله وقالوا في استقباله هذه الأبيات: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا، ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. بعض علمائنا يقف موقف التأمل في هذه الرواية. ليش؟ ممكن هذه الرواية حصلت بعدين، بس ما حصلت وقت مجيء النبي من مكة إلى المدينة، ممكن حصلت بعد 10 سنين، بعد فترة أخرى ممكن، بس في هذا الوقت لا. ليش؟ أولا لأن النبي ما دخل المدينة من ثنيات الوداع. ثنيات الوداع هي البوابة بين المدينة وبين الشام، وليست البوابة بين المدينة وبين مكة، وإنما النبي دخل المدينة عن طريق قباء، منطقة قباء، لا عن طريق ثنيات الوداع. هذا أولا. فإذا هذه الرواية ما تنسجم مع التاريخ، ما تنسجم مع تاريخ تلك الفترة. ثانيا نفس هذه الكلمات لا يقولها مجتمع حديث عهد بالإسلام، تو عارف الإسلام، بعد ما تعلم، بعد ما عرف مفاهيم الإسلام، ما عرف من الإسلام إلا النبي صلى الله عليه وآله وآمن به، بس المفاهيم بعد ما عرفها، كيف قال هذه الكلمات: طلع البدر علينا من ثني ما دعا لله أيها الجئت بالأمر المطاع، وهذه الكلمات التي لا يقولها إلا شخص تشبع بالدين وتشبع بالمفاهيم الإسلامية. إذن دراسة انسجام النص مع ظرف صدوره خطوة ضرورية في قبول النص أو رفضه، في الاعتماد عليه أو عدم الاعتماد عليه. زين، هذه الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة لابد من قراءة كلمات الرجاليين. يعني أنت الآن كباحث ما تقدر تعتمد على الرواية كمصدر، ممكن أن تعتمد عليها كمؤيد كمنبه، بس ما تقدر تعتمد عليها كمصدر إلا إذا كنت خبيرا بعلم الرجال وخبيرا بدقائق هذا العلم وقراءة هذا العلم. خل أضرب لك مثال يمس واقعك. نحن عندما نقرأ هذا العلم، علم الرجال، مثلا يجيك واحد يقولك أنا أعتمد سيدنا الخوئي قدس سره، كتب كتاب في علم الرجال وهو معجم رجال الحديث، كتاب يضم 23 جزء مخصص لعلم رجال الحديث. هو يذكر رأيه، هذا ثقة هذا غير ثقة، ثقة ليش ضعيف ليش، يذكر رأيه في كل راو من الرواة، بس هل هذا هو انتهى؟ لا، هذا علم تختلف فيه الأنظار، تختلف فيه الآراء. مثلا نحن لدينا مدرستان في الفكر الإمامي، المدرسة البغدادية والمدرسة القمية. ما هو الفرق بين المدرستين؟ المدرسة البغدادية من أقطابها الشيخ المفيد، السيد المرتضى علم الهدى، الشيخ الطوسي، هذول من أقطاب المدرسة البغدادية، حيث كانت بغداد في زمن الشيخ المفيد والسيد المرتضى والشيخ الطوسي كانت هي الحوزة الرئيسية للعالم الإمامي في ذلك الوقت. عندنا في المقابل مدرسة قمية، يعني انحدرت من قم المقدسة، ومنهم الشيخ الصدوق عليه الرحمة ووالده وأستاذه الشيخ محمد بن الحسن بن الوليد. ما هي الفوارق بين المدرستين القمية والبغدادية؟ هناك فوارق كلامية، يعني فوارق عقائدية بين المدرستين. لاحظوا مثلا، أنا أذكر مثالين. مثال الأول سهو النبي، هل يجوز على النبي أن يسهو؟ المدرسة البغدادية تقول لا مستحيل، المدرسة القمية تقول نعم ممكن. الشيخ الصدوق ينقل عن أستاذه الشيخ محمد بن الحسن بن الوليد يقول كان يقول محمد بن الحسن بن الوليد رحمه الله، يعني أستاذه، أن أول درجات الغلو نفي السهو عن النبي. إذا تقول النبي لا يسهو فأنت إنسان مغالي. أول درجات الغلو نفي السهو عن النبي. وذكر روايات الشيخ الصدوق يستدل بها على سهو النبي صلى الله عليه وآله. مدرسة البغدادية تقول لا يعقل، هذا شيء غير معقول، لا يعقل طرو السهو أو الخطأ أو النسيان على النبي محمد صلى الله عليه وآله. لأن ذلك يتنافى مع الهدف من بعثته، فإن الهدف من بعثة النبي والهدف من نصب الإمام أن يكون مصدرا قطعيا للتشريع الإسلامي، ولا يمكن للنبي أن يكون مصدرا قطعيا إذا تطرق إليه السهو أو النسيان أو الخطأ. ولهذا الفرق بين الفقيه وبين المعصوم هو هذا، الفقيه مو مصدر قطعي، الفقيه مصدر ظني، الفقيه يعمل رأيه واجتهاده إلى أن يشخص الوظيفة الشرعية، يبقى الفقيه مصدرا ظنيا للتشريع الإسلامي، أما المعصوم فهو مصدر قطعي للتشريع الإسلامي. الهدف من بعثة النبي ومن نصب الإمام أن يكون مصدرا قطعيا للتشريع الإسلامي، فلو كان كلامه أو فعله معرضا للسهو أو للخطأ أو للنسيان لتطرق الشك لكل ما يصدر منه، وبالتالي لا يمكن أن يصبح مصدرا قطعيا للتشريع الإسلامي. إذن طرو السهو يتنافى مع الهدف من بعثته، هذا معتقد المدرسة البغدادية. خلاف آخر بين المدرستين تفويض. شيخ الصدوق يقول الشهادة الثالثة أشهد أن عليا ولي الله من وضع المفوضة لعنهم الله، وهو إنسان عظيم من علمائنا الشيخ الصدوق، يعتقد أن الشهادة الثالثة مصدرها المفوضة، والمفوضة هم الذين يعتقدون بالتفويض، أن الله فوض إلى أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم التصرف في الكون. هذه أيضا مسألة أخرى. المدرسة البغدادية تقول التفويض على قسمين، ترى مو كل تفويض كفر، لا، تفويض عزلي وتفويض إذني. التفويض العزلي بمعنى أن الله فوض إلى النبي أو الأئمة واعتزل الكون، طبعا هذا كفر. وأما التفويض الإذني فهو نفس ما نطق به الكتاب في حق عيسى بن مريم إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. يعني أنا مفوض لكن تفويض إذني، مستند إلى الإذن مو تفويض عزلي. وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، أنا مفوض في ذلك، لكن تفويضا إذنيا لا تفويضا عزليا. إذن المدرسة البغدادية تختلف عن المدرسة القمية في بعض المسائل الكلامية، وبالتالي توثيق الرواة وتضعيفهم خضع لهذا الخلاف أيضا. شيخ الوحيد البهبهاني في فوائده، في الفائدة الثانية من فوائده، يذكر أن 24 راوي ضعفهم القميون، يعني ضعفتهم المدرسة القمية، لأنهم بنظرهم مغالون، لأنهم بنظرهم لا يقولون مثلا بسهو النبي، لأنهم بنظرهم يقولون بالتفويض. إذن المدارس الكلامية والاختلافات العقائدية دخلت في التوثيق والتضعيف. فلذلك الذي يريد أن يكون خبيرا بتوثيق الروايات وقبولها ورفضها لا بد أن يكون على خبرة ومسكة وباع بالأصول الكلامية، حتى يعرف مدارك التوثيق والتضعيف في كلمات الرجاليين. الخطوة الأخيرة ونختم بها، الخطوة الأخيرة من منهج قبول الحديث ورفضه قراءة النفس الأدبي واللغة، لغة الحديث. شنو معنى النفس الأدبي؟ ركز معي على هذه النقطة ولو 5 دقائق. لكل متكلم نفس ولغة معينة، لكل أديب نفس معين ولغة معينة. علماء النقد الأدبي عندما يريدون أن يثبتوا نصا من النصوص لا يثبتونه من خلال أن الراوي ثقة أو غير ثقة، ما يهمهم هذا، يهمهم النفس الأدبي للنص. شلون؟ أضرب لك مثال. يعني الآن مثلا تجي لنا أبيات منسوبة إلى المتنبي، كيف نعرف أنها للمتنبي أم لا؟ نروح نسأل الراوي ثقة لو مو ثقة، ما لنا علاقة بالراوي أصلا. هذه الأبيات نقوم بتحليلها، بتحليل لغتها، بتحليل نفسها. إذا وجدنا لغتها ونفسها ينسجم مع نفس المتنبي ولغته نعرف أنها صادرة منه. قراءة اللغة، قراءة النفس الأدبي هو الدليل على ثبوت النص وعدمه. مثلا المتنبي، انت الان اذا تاخذ ديوان المتنبي ما تجد هذين البيتين، طائفية تدخلت حذفت بعض الابيات من ديوان المتنبي، ما تجد هذين البيتين من ديوان المتنبي: وتركت مدحي للوصي تعمدا اذ كان نورا مستطيلا شاملا، وإذا استطال الشيء قام بنفسه وصفات ضوء الشمس تذهب باطلا. هذه أبيات للمتنبي في حق الإمام أمير المؤمنين، كيف نثبت أنها للمتنبي؟ نثبت من خلال النفس. إذا قارنا بين هذين البيتين ونفس المتنبي في قصائده الأخرى وأشعاره الأخرى نثق أن هذين البيتين صادران من المتنبي لوحدة النفس، لوحدة اللغة. الآن تيجي تشوف نزاع في بعض القنوات الفضائية حول الخطبة الشقشقية. الخطبة الشقشقية التي صدرت من الإمام أمير المؤمنين وهو يتأوه فيها من الشورى ويقول: فيا لله وللشورى متى اعترض الريب فيه مع الأول منهم حتى صرت أقرا لهذه النظائر، أنزلني الدهر حتى قيل علي ومعاوية، حتى صرت أقرا لهذه النظائر ولكنني أسفت إذ أسفوا وطرت إذ طاروا. هذه الخطبة الشقشقية صادرة من الإمام علي أو مو صادرة؟ لأن هذه دليل دامغ على ماذا؟ على اعتراض الإمام علي على ما جرى من الخلافة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله. صادرة أم غير صادرة؟ يجيك واحد يقول لا مو صادرة ومو معلومنا صادرة وكذا وكذا إلى آخره. طبعا مضافا لورودها في عدة أسانيد، ورودها في عدة مصادر، إذا تراجع كتاب أسانيد نهج البلاغة العلامة المرحوم السيد عبد الزهر الخطيب ذكر أسانيد عديدة للخطبة الشقشقية وموثوقة غير السند. خلي جانب السند، تعال إلى اللغة. الإمام علي أديب، الإمام علي متكلم، له لغة معينة، له نفس أدبي معين تعرفه من خلال نفسه، تعرفه من خلال لغته. إذا قرأت الخطبة الشقشقية وقارنت بينها وبين الخطب الأخرى التي ثبت صدورها عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام، تجد أن النفس واحد، هو نفس علي بن أبي طالب. ابن أبي الحديد في كتابه شرح النهج، وهو ليس من علماء الشيعة، من علماء غير الشيعة، عندما وصل إلى هذه الخطبة، الخطبة الشقشقية، شو يسوي هذا الإمام علي؟ معترض، يا إمام علي حق يا غير حق، بعد ما يستمعان. قرأ الخطبة الشقشقية، قال له تلميذه ابن الخشاب، سأله هو ابن أبي الحديد ينقل، قال له أتظن أن عليا قالها؟ قال إي والله قالها، وأعلم أنه قالها كما أعلم بك، مثل ما أشوفك أمامي أنا عندي يقين بأنه قالها. قال كيف عرفت؟ قال إن كلام علي كالقرآن، ماء واحد، أوله كوسطه ووسطه كآخره، لا تختلف أبعاده وأقسامه. هذا نفس، نفس أدبي واحد، لغة واحدة. هذا النص لكي تعرف صدوره تقرأ نفسه الأدبي، تقرأ لغته لتحكم بأنه صادر أو ليس بصادر. وكثير من الأحاديث، وإذا قرأت لغة أهل البيت ونفس أهل البيت وجدت نفسا متسانسا، وجدت نفسا متشابها. إذا تقارن بين خطبة الزهراء وخطب الإمام علي تجد تسانخ واضح في النفس واللغة. وإذا مثلا قرأت خطب الحسين عليه السلام يوم عاشوراء وقارنت بينها وبين دعاء عرفة الذي صدر عن الحسين عليه السلام، تجد تسانخا واضحا في اللغة وفي النفس الأدبي، يجمع هذا الكلام كله ويجمع هذه العبائر كلها. ولذلك أيضا تجد تشابها وتسانخا واضحا بين خطب السيدة زينب عليها السلام وبين كلمات أبيها أمير المؤمنين. تجد اللغة واحدة، النفس واحد. ولذلك قال بعضهم إنها تفرغ عن لسان أبيها، إذا تكلمت تفرغ عن لسان أبيها. وقال عنها ابن زياد إنها امرأة شجاعة، ولعمري لقد كان أبوها أشجع منها. هذه الخطب كلها تنحدر عن منبع واحد وعن منهل واحد وعن لسان واحد، فهم بأبي وأمي نور واحد، وهذا النور الواحد تتشاكل صوره، تتشاكل كلماته، ولذلك هم متشابهون خلقا وخلقا ومنطقا، لأنهم ينحدرون عن نور واحد. الشيخ الشامي الذي رآهم في أرض الشام وهم على تلك الحالة قال: بأبي أنتم وأمي، كهولكم خير الكهول وشيوخكم خير الشيوخ وشبابكم خير الشباب وصغاركم خير الصغار، أنتم الخيرة كلها، أنتم الخير كله. قاله هذا الشامي بعد ما رأى من تلك المهانة التي تعرض لها أهل بيت النبوة. يقول سهل بن سعد الساعدي: دخلت الشام رأيت الأسواق معطلة والدكاكين مقفلة ولم أدر علامه، فرأيت شيخا في زاوية يبكي، قلت: ما يبكيك يا شيخ والناس في فرح وسرور؟ قال: أنا أبكي من شدة الفرح. قلت: لا تخف يا شيخ، أخبرني بالأمر، أنا سهل بن سعد ممن رأى رسول الله وسمع حديثه. قال: يا سهل، أولا تعجب للسماء لا تنطبق على الأرض وللجبال لا تتدكدك على السهل؟ قلت: علامة. قال: إنهم يفرحون بقتل الحسين. هؤلاء عندهم عيد، عندهم أفراح، عندهم تهاني، لأن الرأس الشريف سيجيء إليهم في هذا اليوم. قلت: أين ذلك؟ قال: عند باب الساعات. أتيت باب الساعات وإذا الناس متجمهرة تنتظر مجيء الرأس الشريف. الطبول تضرب، الدفوف تدق، وقد لبس الناس الثياب الجدد وهنأ بعضهم بعضا. بينما انا واقف واذا برؤوس طالعة على رماح عالية يتقدمها رأس قمري ازهري تميله الريح، تميل شيبته الريح يمينا شمالا، والرؤوس من بعده، الى ان مرت بنا تلك الرؤوس واذا خلف الرؤوس نساء واطفال، وامرأة من بين النساء والاطفال قد حفت بها اليتامى وحثت بها الأطفال. اقتربت من تلك المرأة، أريد أن أسألها من هي. أنا لا والد لي ولا عم ألوذ به ولا أخ لي بقي أرجوه ذو رحمي، أخي ذبيح ورحلي قد أبيح، وبي ضاق الفسيح وأطفالي بغير حميم. أردت أن أسألها، أردت أن أسلم عليها: من أنت؟ من أية عشيرة؟ لمن تنتسبين؟ كأنها أجابت بلسان حالها: أنا زينب، يحكون عني أنا زينب، يحكون عني صار البكا والناح فني. إيه والله أنا سليت المصايب، ما يا 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 ما يا 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 سلني. توجهت إليها سألتها: أما بقي عندكم رجل من آل بيت النبوة؟ قالت: ما بقي معنا إلا العليل السجاد. قلت: أين هو؟ قالت: مقيد، رجلاه من تحت بطن الناقة. صرت أبحث بين اليتامى إلى أن وصلت إليه، أقعد ذليلا في دمشق كأنني من الزنج عبد غاب عنه نصيره، وجدي رسول الله في كل مشهد، وشيخي أمير المؤمنين وزيره. سلمت عليه: سيدي كيف حالك؟ قال: كيف حال من فقد أباه وإخوته؟
كيف حال من يرى عماته وأخواته سبايا؟ كيف حال من هو تحت السبي والذل؟ وكأني بالنساء جميعا تنادي: ويلي ويلي حيدر يا ابويا ما تجينا ما تجينا يا وتشوفنا شلون انتبهنا أسرايا ونتستر بدينا وزين العباد مقيدينا.
وأعظم ما يشجي الغيور دخولها على مجلس ما بارح اللهو والخمر. يا الله